بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآخر،
الدرس السادس،
فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في توحيد الأسماء والصفات، فيما ثبت لله عز وجل من الأسماء، فيما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات. وكنا وقفنا عند الباب الخامس، ليس كذلك، في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف، ليس كذلك أبو؟ نعم. قال بعض المتأخرين، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ملخصا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقال بعض المتأخرين مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذه العبارة من بعض المتأخرين مما يستغله أهل البدع في قضية تعطيل الصفات أو الوقوع في التشبيه، وهذا من الألفاظ المجملة. وقد سبق معنا أن اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على التفصيل من الأدلة من الوحيين، وليس مبنيا على الإجمال، فإن الإجمال في الغالب يورد المهالك ويستغله المخالف فيدخل باطله من باب ماذا؟ من باب الإجمال. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فبين أن من أسباب الفساد في العقائد وفي غيرها وجود ماذا؟ الإجمال، وجود الإجمال. فينبغي أن يكون الشخص أو المرء في حكاية العقيدة أن يكون على ماذا؟ على التفصيل وليس الإجمال. يقول هنا: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به. هذا أو هذه العبارة حق بلا ريب، لكن الإشكال والإجمال في قوله ماذا؟ مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذه العبارة مجملة، ماذا تقصد بالظاهر وماذا تقصد بغير مراد؟ هنا تختلف الأفهام وتختلف المقاصد، ويدخل المعطلة من هذا الباب. يقول: وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، لأن لفظ الظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. فقال وبدأ بالتفصيل: إن أردت بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فقد ضل في اعتقاده وكاذب ومخطئ في نسبته إلى السلف. الاحتمال الأول: إن قال ظاهر النصوص إثباتها على ما تليق بالله، فإن قال غير مراد فهذا ظاهره أو قوله باطل أم صواب؟ قوله باطل، لأن نصوص الصفات الأصل أو ظاهرها هو إثباتها، وظاهرها ما يتبادر إلى الذهن. لذلك قال العلماء، وهي قاعدة عندهم في النصوص، أن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن، الظاهر هو أول ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. الظاهر هو ماذا؟ هو أول ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. قالوا والمعنى هنا يختلف باختلاف السياق، يختلف باختلاف السياق، باختلاف ما يضاف إليه الكلام. الظاهر ليس واحد مطلقا، وإنما قد يكون اللفظ الواحد ظاهره في موضع غير ظاهره في موضع ماذا؟ موضع آخر. وإن كان اللفظ واحد لكن ظاهره بحسب السياق. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يؤكد على قضية، وشيخ الإسلام تيمية، قضية لا بد من النظر في السياق، سياق الكلام، لأن الكلمة وحدها ليس لها معنى إلا إذا كانت تحت ماذا؟ تحت سياق. الكلمة لا تفيد معنى إلا إذا أضيفت إلى سياق. مثال ذلك إذا قلنا صنعت هذا بيدي في لفظ اليد مع قوله تعالى لما خلقت بيدي، اللفظ في الظاهر الأول ما الذي تبادر أو ما المعنى الذي تبادر إلى ذهنك؟ ويد أضيفت إلى من؟ ها؟ قال صنعت هذا بيدي، أضيفت إلى من؟ إلى المخلوق. إذن السياق يدل على أن هذا، على أن ظاهر هذا اللفظ هو يد مخلوقة أو غير مخلوقة؟ يد مخلوقة، لأن السياق أضافها إلى من؟ إلى مخلوق. إذن ظاهرها أنها يد مخلوقة. لما يقول أقرأ قوله تعالى لما خلقت بيدي، ظاهر السياق والإضافة تفيد أن اليد هنا اليد المعلومة المعروفة من حيث المعنى، لكنها يد من؟ يد الله. فإذا لا مجال لوقوع التشبيه، لأن السياق يبطل وقوع التشبيه حيث أضفناها إلى الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك لو قلنا في المخلوق، وهذا ذكرناه، لو قلنا هذه يد فيل وهذه يد نملة، هل يتبادر إلى الذهن تشابه في الظاهر؟ لا يتبادر، بل هذه ظاهرها مراد بها يد تليق بالفيل، وهذه ظاهرها يراد بها يد تليق بماذا؟ بالنملة. فإذا ينظر إلى حسب التركيب وحسب السياق، وهذا الذي يسمى عند الأصوليين الدلالة الحملية الكلامية، أو عند أهل اللغة والأصول أيضا دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، فيقولون أن مقصود المتكلم يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف ما أضيف، باختلاف السياق وباختلاف ما أضيف إليه الكلام. قال وإن أريد بالظاهر، وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه، فهذا مراد أو غير مراد؟ هذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه ليست مراده وأمر مستحيل. إذن إذا قلنا ظاهرها غير مراد، على الاحتمالين المعنى ماذا؟ باطل أو صحيح؟ هل هناك احتمال لحصول المعنى صحيح في قولنا ظاهرها غير مراد؟ لا يمكن. لماذا؟ لأننا لو قلنا الظاهر هو إثبات الصفات، إذن الخطأ في قوله ماذا؟ غير مراد. فلو قلنا الظاهر هو التشبيه، التشبيه غير مراد، لكن هل هو ظاهر النصوص؟ ليس بظاهر النصوص. فإذا على الاحتمالين هذه العبارة باطلة وليس لها وجه من الحق. وإنما الصواب أننا كما سيأتي من كلام مؤلف وينقل عن السلف أنهم قالوا أمروها كما جاءت، وأن ظاهرها مراد وظاهرها هو الإثبات. فإذا جاءتنا آية فيها إثبات صفة لله سبحانه وتعالى نقول ظاهرها إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، والإضافة هنا لله سبحانه وتعالى تدل على أنه أراد بها الصفة الحقيقية، وذكره للفظ الصفة يدل على أنها يعني نفهم منها المعنى المتبادر إلى الذهن. فإذا قال وجه الله نعرف معنى الوجه، وظاهرها إثبات صفة ماذا؟ الوجه لله. يد الله فوق أيديهم نعرف معنى اليد، وظاهرها إثبات صفة اليد لله. لذلك انقسم الناس في قضية الظاهر وإلى ثلاثة أقسام، قسم الناس في قضية الظاهر إلى ثلاثة أقسام. أولا نقول ظاهر النصوص، ظاهر نصوص الصفات لها معاني، ظاهر النصوص لها معاني، ثم اختلفوا في هذه المعاني. أولا السلف قالوا ظاهر النصوص هو معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، فأثبتوا هذا المعنى أو ردوه؟ أثبتوه، ظاهر نصوص الصفات هو معنى يليق بالله فأثبتوه لله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية قالوا إن ظاهر النصوص هو معنى باطل، وقالوا هذا المعنى الباطل هو التشبيه، لكنهم ردوه وما أثبتوه، ردوا المعنى وما أثبتوه، لأنهم يقولون المعنى يفيد التشبيه. وهؤلاء هم من المعطلة. وقوم قالوا ظاهر النصوص التشبيه وأثبتوا هذا المعنى، وهؤلاء من المشبهة. فهؤلاء يجتمعون في أن ظاهر النصوص غير مراد، وأما السلف قالوا ظاهر النصوص ماذا؟ مراد، ونثبت المعاني التي وردت في النصوص الشرعية. إذن لو قلنا، لو جئنا إلى آية من آيات الصفات كيف تتعامل معها؟ يقول الله سبحانه وتعالى في نوح واصنع الفلك بأعيننا، ماذا تستفيد من هذه الآية؟ ما الصفة الثابتة لله في هذه الآية؟ صفة العين. ما المراد بالعين؟ العين التي تتبادر إلى الذهن، العين الحقيقية. لما أضيفت هذه العين لله هل يتبادر إلى ذهنك وجود التشبيه؟ لا. كما أنه لا يتبادر إلى ذهنك وجود التشبيه بين المخلوقين أنفسهم، عيون البشر تختلف فيما بينهم، هذا عين فلان تختلف عن عين الآخر مع اشتراك في اسم ماذا؟ العين. لكن السياق لما أضاف هذه العين لله أصبحت عين صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. ما ظاهر هذه الآية؟ ظاهرها ماذا؟ إثبات الصفة. هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ مراد. وضحت؟ إذن لو قال قائل ظاهرها التشبيه قوله باطل أو حق؟ باطل. لو قال ظاهرها غير مراد على كل حال ماذا؟ باطل، لأنه إما يخطئ في قضية الظاهر، وإما أن يجعل الظاهر هو إثبات الصفات فيقول أنها غير مرادة فيخطئ في قوله ماذا؟ غير مراد، فيخطئ في قوله ماذا؟ غير مراد. قال وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، أي أننا أثبتنا معناها وما دل عليه لفظها، فأثبتنا أن ظاهرها هو ماذا؟ هو إثبات الصفات لله عز وجل. إذن نرجع إلى القاعدة المهمة الأساسية التي يركز عليها شيخ الإسلام تيمية في الرد على المؤولة والرد على أهل المجاز، أنه لا بد في اللفظ في بيان معناه من النظر إلى ماذا؟ إلى السياق. وقال أن اللفظ بوحده لا يعتبر كلام، إنما الكلام الذي يفيد، والإفادة هنا لا تأتي إلا إذا كان هناك سياق. وضرب على ذلك مثال في قضية القرية، مثلا قضية القرية، القرية كما قال عز وجل إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالقرية هنا دلت على ماذا؟ أهل هذه القرية، يعني أهل هذه المساكن، أهل هذه البلاد، فالقرية هنا بمعنى المساكن. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى واسأل القرية، هل يسأل المساكن؟ وإنما المقصود ماذا؟ أهل القرية. إذا اللفظ واحد لكن اختلف معناه باختلاف ماذا؟ باختلاف السياق. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، الهلاك يقع على من؟ على أهل القرية. المقصود بالقرية هنا القوم، مقصود بالقرية هنا القوم. نعم. قال بعد ذلك في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين، يقول بعض المتأخرين أنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. هذا الكلام باطل أو حق؟ بينا مرارا أن السلف مذهبهم في نصوص الصفات هو ماذا؟ أنها تدل على إثبات صفات تليق بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أخبرنا أن له يد فنحن أثبتناها له كما قال، أخبرنا أنه في السماء مستو على عرشه فنحن نقول كما قال القرآن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن سئلنا عن حجتنا عندنا آية وعندنا حديث، أما أولئك إن سئلوا عن حجتهم يجدون أن النصوص تعارضهم، لا يذهبون إلا إلى ماذا؟ إلى العقل والتأويل وقول فلان أو علان. قال بعد ذلك لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها. أي مصلحة؟ غفل الشرع عنها وجاء هؤلاء المتأولون فأثبتوا هذه المصلحة. لماذا يقولون المصلحة التأويل؟ لأنهم يعتقدون أن ظاهر القرآن تشبيه، بل ينص بعضهم على أن ظاهر القرآن كفر، ينص بعضهم على أن ظاهر القرآن كفر، لذلك قال المصلحة تقتضي التأويل. لكن أهل السنة يعتقدون أن ظاهر القرآن إثبات صفات تليق بجلال الله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد. وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره. السلف هنا ليسوا بسلفنا، وإنما المقصود هنا المفوضة، والمفوضة الذين يقولون إن نصوص الصفات لها معاني لا أحد يعلمها ولا يعلمها إلا الله المعاني، وهذا تجهيل للسلف وفتح باب للشر وفتح باب للإلحاد. لذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ينص على أن مذهب المفوضة من شر مذاهب أو من شر المذاهب في الأسماء والصفات، شر المذاهب. وأما قضية أنه إما أن يؤول وإما أن يسكت عن المعنى فهذا مذاهب المتكلمين، لذلك جاء في جوهرتهم وكل نص أوهم التشبيه أوله، هذا مسلك من مسالك الأشاعرة، أوله، والمسلك الآخر أو فوض، إما تؤول وإما تفوض، أوله أو فوض ورم تنزيها. لكن السلف يقولون بإثبات الصفات لله كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا كذب صريح على السلف، بل فما منهم أحد نفى دلالة النصوص، بل كلامهم يدل على إقرار على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه. يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا هي طريقة أهل السنة، وكلامهم في هذا كثير. قال: ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوم للسلف، كيف يكونون على يرون بإثبات الصفات وهم خصوم للسلف، والسلف وهم أيضا يتهمون السلف بالتشبيه ويتهمون السلف بالتجسيم. فلو كان السلف لا يثبتون الصفات لم يكن بينهم وبين المتأولين أي نزاع وأي خلاف. نعم. قال بعد ذلك: السابع من أقوال السلف المأثورة في الصفات. ذكر هنا بعض أقوالهم المأثورة في الصفات، وهي أقوال كثيرة يرجع فيها إلى مؤلفات للسلف في باب الأسماء والصفات كثير. من أقوالهم قال: اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. من الكلمات العامة قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذه اللفظة رويت عن طائفة من الأئمة، رويت عن طائفة من الأئمة، رواها أبو بكر الخلال في السنة عن الأوزاعي، وردت هذه العبارة عن الأوزاعي مثل ما ذكر الشيخ، وعن مكحول، وعن الزهري، وعن مالك، وعن الثوري، وعن الليث، كلهم يقولون عن الصفات: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. ومما روى يعني في تخريج هذه اللفظة يرجع إلى اعتقاد أهل السنة اللالكائي، وأضف إليه أيضا الشريعة للآجري، وأضف إليه السنة للخلال، والبيهقي في السنة الكبرى، والبغوي في التفسير، كلهم رووا هذه اللفظة عن السلف. هذه العبارة: أمروها كما جاءت بلا كيف، فيها الرد على المعطلة وعلى المشبهة. قولهم: أمروها كما جاءت، أي أثبت المعنى كما جاء وكما دلت عليه اللغة وكما دل عليه السياق. وهذا رد على من؟ على المعطلة. وقولهم بلا كيف أي أننا لا نشبه الله بخلقه ولا نعلم كيفية هذه الصفة. لها كيفية لكن كيفيتها لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. ومر معنا في قضية التكييف معناه. إذن قول السلف بلا كيف رد على المشبهة، ومعنى بلا كيف أي بلا كيفية نعلمها. فالمعنى معلوم والكيف ماذا؟ مجهول. لذلك من القواعد في الأسماء والصفات أن صفات الله معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. معلومة باعتبار ماذا؟ المعاني، نعرف معنى اليد، نعرف معنى الوجه. مجهولة باعتبار ماذا؟ الكيف، لا نعرف كيفية يد الله، لا نعرف كيفية وجه الله، هذا لا أحد يعرفه، أن الله ما أخبرنا عنه، والله عز وجل ليس له ند ولا نظير، ولم يره أحد في هذه الدنيا. فانقطعت قضية التكييف، معرفة الكيفية. قال: وفي هذا دليل على أن السلف كانوا يثبتون نصوص الصفات. دل ذلك من وجهين: قولهم أمروها كما جاءت، هذا يدل على إثبات المعاني أو نفيها. أمروها كما جاءت، إثبات المعنى الذي جاءت به. من غير اعتقاد. طبعا السلف مثل ما ذكرنا لا يأتي في ذهنهم وقلوبهم التشبيه مطلقا لله سبحانه وتعالى. والثاني قولهم بلا كيف، هذا أيضا فيه ظاهره إثبات حقيقة الصفات وأن لها كيفية، لكن كيفيتنا لا نعلمها أو كيفيتها لا نعلمها، وإنما قول السلف بلا كيف نعلمه أي أن لها كيفية، أي أنها تفيد ماذا؟ إثبات الصفات. يأتي بعض المتأولين وينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما فعل الغزالي وغيره أن الإمام أحمد يرى التفويض أو أن هذه الصفات لا معنى لها، ويستدلون بقوله نؤمن بها، قول الإمام أحمد يقول نؤمن بها ونصدق بلا كيف ولا معنى، وهذه عبارة ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وردت عنه في بعض الروايات بلا كيف ولا معنى. وأيضا وردت عن بعض أئمة السنة أنهم يقولون بلا كيف ولا معنى، بعضهم يقول ولا صفة أو ولا وصف. هنا يقصد أئمة السنة بنفي المعنى ليس المعنى المتبادر إلى الذهن، وإنما المعنى الذي أوله به المتأولة أو معنى الذي ابتكره المعطلة. مثلا يأتي المعطلة يقولون في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى معناها استولى، وهذا معنى باطل، القرآن نص على أنه استوى أي استوى على العرش، انتهت المسألة. استولى هل كان العرش عند غير الله ثم أخذه الله منه؟ لازم قولهم فيه إثبات خالقين ومالكين، وهذا تعالى الله وتقدس وتنزه عنه. الشاهد أن هؤلاء في قولهم استولى هذا معنى أو غير، ليس بمعنى، معنى لكنه معنى باطل أو حق، باطل. إذن قول الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى يقصده من؟ المعنى الباطل الذي أثبته من؟ المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة. إذن هنا نفي المعنى فيه الرد على المتأولين، فيه الرد على المتأولين، ونفي الكيف فيه الرد على المشبهة. إذن هذا مقصدهم بقولهم بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى. لذلك نجد في عبارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من السلف إثبات الصفات على ما تليق بالله سبحانه وتعالى، والرد على المتأولين والرد على الجهمية والزنادقة، وكتاب الإمام أحمد في هذا مشهور. ذكر بعد ذلك قول محمد بن الحسن قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير. يعني انظر كيف أنه أولا قرر ماذا؟ وجوب الإيمان بما دلت عليه النصوص من الصفات، لكن قال بعد ذلك من غير تفسير، أي تفسير من؟ المعطلة الذين عطلوا الصفات وأعطوها معنى باطل. ولا وصف أي وصف المعطلة، ولا تشبيه أي تشبيه المشبهة والمعطلة أيضا. فإذن هذا المعنى هو الذي أراده بعض العلماء في نفي ماذا؟ نفي المعنى ونفي الوصف ونفي التشبيه، فلا يقصدون به ما يقصده المتأولة ولا يقصدون به ما يقصده أهل التفويض. قال فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين، إما تفسير مقبول وهو تفسير من؟ السلف، الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أثبتوا نصوص معنى يليق بالله سبحانه وتعالى كما دل عليه ظاهر القرآن والسنة، وإما تفسير غير مقبول، وهذا الذي نفاه الإمام أحمد ونفاه محمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. فإن قيل هل للصفات الله كيفية؟ الصفات لها كيفية أو ليس لها كيفية؟ إذن قوله قول السلف بلا كيف ليس معناه ليس لها كيفية، وإنما لها كيفية لكن لا نعلمها، وهذا يدل عليه الوقف في قوله تعالى في أول آل عمران ها منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فنقف ونقول والراسخون في العلم، فعلى الوقف التأويل هنا المقصود به ماذا في نصوص الصفات؟ ها كيفية الصفة، هذه لا يعلمها إلا الله. وأما إن قلنا معاني الصفات فهذه يعلمها الله ويعلمها العلماء وشرحها أئمة الإسلام، فهنا لا نقف، فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول شيخ الإسلام تيمية في بيان كلام الإمام أحمد في الفتاوى ترجع له في المجلد 17 في صفحة 363 363، قال والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة من المتشابه، أي بعض من ينتسب إلى الإمام أحمد ممن يرى التأويل يستدل بعبارات الإمام أحمد وهي من المتشابه، قوله المحكم الواضح عبارات له صريحة أخرى، مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أننا لا نعرف المعنى، وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ومراد رسوله، هذا التفسير الباطل والمعنى الباطل الذي رده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نكون بذلك قد انتهينا من قضية المقدمة والقواعد في الأسماء والصفات، يبقى بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في تفاصيل أسماء الله وصفاته بداية من صفة العلو وما يأتي بعد ذلك. سأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.